تعال تعال تعال. قل قال الإمام ابن الجارود رحمه الله ارفع ارفع صوتك.
قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد عن العلاء بن عبد الرحمن قال عن أبيه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم برجل برجل يبيع طعاما فأوحي إليه أن أدخل يدك من أسفل فأدخلها فوجدها مخالفة فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا.
تعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن علاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأوحي إليه أن أدخل يده من أسفله فأدخل يده فوجده مخالفا فوجده مخالفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا.
من حفظ منهم؟ تعال عندك اقرأ.
قال الشيخ محمد بن عبد قال الشيخ محمد بن جارود
قال الإمام بن جارود رحمه الله
قال الإمام بن جارود رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن العلاء عن العلاء بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه قال حدثنا عن أبي هريرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأوحي إليه أن أدخل يدك من أسفله فأدخل يديه فوجده مخالفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا.
من حفظ فليقرأ. صح هذا الحديث عن غير أبي هريرة؟ من هم؟ نعم عن ابن عمر. صح عن ابن عمر. نعم وأنس. الضعيف في هذا عن من؟ عن أبي الحمراء فيه رجل متروك داود أبو داود الأعمى. أنا أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. نعم ها. وفيه يحيى بن عقبة كذبه ابن معين. طيب وأيضا الضعيف عن بريدة وفيه ليث بن أبي سليم لكنه صالح في الشواهد يصلح. عن أبي بردة بن نيار. نعم فيه جميع بن عمير وقد قيل أنه رافضي وأنه اتهم بالوضع. جميع بالعين جميع بن عمير وقيس بن أبي غرزة جاء عن حديث قيس بن أبي غرزة وفيه انقطاع والبراء وفيه متروك. هذا الطعام ما هو هذا الطعام؟ حنطة مبين عند أبي عوانة فإذا حنطة مصبرة في أي مكومة قوله من غشنا، قوله من غشنا، الغش كم أنواعه في هذا؟ الغش في البيع، ويأتي الغش في النصح، ويأتي الغش لأولياء الأمور بحيث أنه عدم النصح لهم، وكذلك أيضا مقاداتهم ومحاولة الخروج عليهم أولياء الأمور المسلمين، وهكذا الغش في النصح. كلكم راعي المسلم عن رعيته، وفي الحديث ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه. ولكن المقصود هنا الغش في البيع. قوله ليس منا، ها ليس من خيارنا، وقيل يعني يقول ليس منا هذا من حمل علينا السلاح، أي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على المسلمين مستحلا لقتلهم، فيكون ليس منا يقتضي تكفيره. وأما من حمل السلاح على المسلمين ليس مستحلا أو كذلك أيضا في غير ذلك من معاني المعاصي، فيكون هذا لا يقتضي تكفيره. ولكن تأويله ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على كذا، ذكره القرطبي وذكره النووي، تعقبه شيخ الإسلام بأن هذا أيضا من عيينة ما كان يرى تفسيرها، يبقيها على ما هي راوي الحديث أحد رجال الإسناد، قال لأنها أبلغ في التهديد، أبلغ في الزجر، وأوقع في النفوس إبقائها. وشيخ الإسلام يعني يقول أن معنى ليس منا أنه ليس، وذلك لأنه نفى الإيمان، وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجع إنه ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خياره. وليس المراد به ما يقوله الخوارج أنه صار كافرا، ولما يقول المعتزل أنه لم يبق معهم الإيمان شيء بل يستحق للخلود في النار لا يخرج منها، فهذا هذه كلها أقوال باطلة. ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد هو مستحق لدخول الجنة بلا عقاب، هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين أي على الإطلاق. وهذا يبينه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمعناه أنه إن ألبس إيمانه بظلم، سواء كان الظلم الشرك المراد به في الآية كما فسروه، أو أيضا كثرت معاصيه وكبائره، أنه عرض نفسه لعذاب الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يكون كصاحب الإيمان المطلق الذي يدخل الجنة بغير حساب. وكلام القرطبي وكلام النووي غير بعيد في المعنى، جيد. ثم إنهم اختلفوا هل هذا الوعيد يقتضي أنه محرم، لكن ليس الحد الكبيرة، والصحيح أنه كبيرة، وأن الكبيرة مما ضبطوها به أنها ما توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بالنار أو بعذاب، وما كان منه أيضا ليس منا، كذا نقل شيخ الإسلام وغيره. ولهذا أورد هذه الكبيرة ابن حجر المكي الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة الموفية 200، واستدل بسائر الأدلة التي ذكرناها هنا في تحريم الغش وبغيرها بما في الباب. فإذا علم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن مزاولة وأن الغش يحصل من كثير من البائعين، ولما ذكر ومن الغش أيضا كتمان عيب السلعة، ومن عيب السلعة أن يكون الأعلى جيدا والأسفل رديئا، وأن البيع صحيح إلا إذا اختلف ما أعلاها عن أسفله بنوعين مختلفين ليس من جنس واحد، كأن يكون أعلاه رطب وأسفله فاكهة أخرى، فإذا ما تم التراضي على شيئين، تم التراضي على شيء واحد فلم يصل تمام صحة البيع. أما إذا كان أعلاه رطب جيد وأسفله رطب رديء ما هو جيد ما يعني غير جيد، فإذا البيع صحيح مع وجود الغش، فإن كان موجودا ورجع عليه بالعيب وإلا ورجع عليه بالخيار وإلا فالبيع صحيح مع الإثم من الغشاش في شأن الغشاش، الغاش آثم لأن الغش خيانة وخداع في كل شيء، في كل شيء الغش حرام، من غشنا فليس منا. فإذا على المسلمين أن يتحلوا بالوضوح، على المسلمين أن يتحلوا بالأمانة، على المسلمين أن يتحلوا بالصدق والبيان في كل شيء، في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم، وهذا الذي أراده الله عز وجل من عباده أن يكون الإنسان على ما أراد وأحب. أما هذه المخالفات الشرعية فلا بركة فيها ولا نفع فيها للمؤمنين، بل هي أضرار في دينهم ودنياهم. حتى المال الذي يكتسبون هذا مال حرام، الذي يبيع ويغش ولا يبين لا بركة له، مال يعني دخل فيه الحلال بقدر ما فيه من بيع صحيح والحرام بقدر ما فيه من غش، فإذا هو مخلط، مال مخلط، مال مخلط بحلال بقدر ما فيه من وضوح وحرام بقدر ما فيه من غش، فليس ببيع حلال كله، بيع ما هو صحيح يعني في حيث واضح ما هو واضح. ولما لم يكن حلالا جميعا لا بركة فيه، لأن البركة تكون في الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما قبله الله عز وجل وما كان فيه من خير بارك فيه سبحانه بقدر ما فيه من الخير، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فلأن يكون لك الدرهم الواحد من حلال يجعل الله لك فيه البركة في أكله أو إنفاقه أو في الاكتساب فيه أو شيء من ذلك، خير من ألف درهم مخلط من حرام أو مشتبه أو ما كان من ذلك. لهذا ينبغي أن يعود عليه بالرد، يعني إن غشه وعلم أنه غشه يلتمسه ويقول بعتك سلعة كذا بكذا وإنما هذه قيمة النوع الجيد، وأما النوع الرديء فكانت قيمتها أدنى من ذلك وهذا ما خدعتك فيه، لأنه ظلمه ولا تبرأ ذمة الظالم إلا بأداء المظلمة، من كان له مظلمة أخي فليتحللها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، سواء كان ذلك في الفواكه أو كان مثلا في مثل العسل أو التمور أو غير ذلك من الأشياء مما دخله الغش أو الحب. فما أخذه بمقابل شيء واضح حلال وما أخذه بمقابل خداع وكتمان فهو حرام، حتى وإن زاد الثمن فيه وربح لا يظن أنه ربح بل هو خسارة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لهذا بنى المصنف على هذا، ذكر الغش وبنى عليه أحاديث كثيرة أو سينبني عليه الآن مسائل كثيرة، من هذه المسائل المصرعة الدرس الآتي غش، أن يصريها ويمنع حليبها، يمنع ولدها من حليبها تبقى غير محلوبة، ثم اليوم واليومين والثلاثة، ثم يبيعها على أن هذا در يومها، ويأتي المشتري يبالغ في ثمنها باعتبار أنها حلوب، فهذا غش وخلاء وتغرير بالمشتري، كما أن الغش في هذا الموضع أيضا تغرير بالمشتري، هذا غش وخلاء وتغرير. وهكذا يدخل تحتهما سيأتي من البيوع المحرمة التي تتضمن جميع بيوع الغرر داخلة تحت هذا الحديث، من غش فليس منه، كلها داخلة في الغش. إلا يعني ما كان مرئيا واضحا للمشتري واشتراه على بينة. قلنا في الدرس الآتي، الدرس الذي لما مضى، من الغش بيع المصراة بغير بيان، والنهي عن بيوع الغرض. قال ابن الجارود رحمه الله، هو أبو محمد عبد الله بن علي النيسابوري، قال حدثنا ابن المقرئ، وهو من يكمل ما شاء الله، محمد بن عبد الله بن يزيد أبو يحيى، قال حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام الحجة، أرفع من ثقة، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، كنيته أبو بكر، أيوب ما كنيته أبو بكر، وأبو تميم ما اسمه كيسان، إذن هو أيوب بن كيسان، أيوب بن أبي تميمة اسم أبيه كيسان. والثناء عليه كثير. قال سفيان بن عيينة ما لقيت مثل أيوب. وقال مالك كان من العالمين العاملين الخاشعين. لخص ذلك الحافظ في التقريب فقال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، وكان من أئمة السنة. ذكروا أن بعض أهل البدع أراد أن قال يريد أن يناظره، وناظرك بكلمة قال ولا نصف كلمة، يعني ما يريد أن يتحدث مع المبتدع ولا بنصف كلمة. يعزى إليه بسند ما رأينا ثبوته، لكنها حكمة جيدة أنه قال من سعادة الحدث، أي صغير السن البادع في الطلب، والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. والله إنها حكمة ما أجملها وما أعظمها من يعني من نصيحة، لأن الحدث إذا طب كما يقولون وقع عند عالم غير عالم سنة خلص طيشه وضيعه وأفسد عليه مستقبله الديني والأخلاقي والاعتقادي والعملي وغير ذلك. ناهيك أما إذا كان الحدث وقع في تربية سيئة مع أصحاب الفتن والشر، وكذلك أيضا البدع والأهواء وغير ذلك من شتى أنواعهم، فإذا من سعادته أن يوفق بتربية صحيحة جيدة. ومن الذي له الأهلية في هذه التربية؟ إن هذه التربية من خصائص العلماء الربانيين الذين يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، في يقول في كونوا ربانيين، قال البخاري علماء حكماء، وقال أيضا نقل هذا قول ابن عباس، ونقل أيضا أنهم يعني يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فمن كان له أهلية بذلك فهنيئا للتربية عنده، لا تحتقر هذه التربية ولو أياما، فلها أثرها، التربية عند على علماء السنة لها أثرها البالغ، والتربية عند أهل الأهواء لها أثرها السيء ولو مآلية. فإن التربية عند علماء السنة تربية على تصحيح مسار، وتربية على تهذيب، وتربية على استقامة، وليس ضامنا المربي ليس ضامنا لهداية الناس، لكنه دال على الخير، والدال على الخير كفاعله، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهكذا الأعجمي من سعادته أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. وهناك رسالة للمعصوم هدية السلطان إلى مسلمي اليابان، معصومي كان مدرسا في الحرم، ويذكر في هذه الرسالة أن بعض الذين أرادوا الإسلام أتوا إلى واحد من أصحاب المذاهب إلى ويريد أن يسلموا، فقال لهم لا تسلموا إلا على مذهب فلان. قالوا كيف على مذهب؟ إيش هذا؟ ثم ذهبوا إلى آخر فقال لا تسلموا على ذلك المذهب، سلموا على مذهب فلان، مذهب أبي حنيفة، فهذا يقول أنا مذهب. فتحيروا قالوا ما علمنا هذا، نحن نرى أنه إسلام دين. وراسلوا إلى هذا المكان مستفسرين عن هذه النصائح، كيف هذا يقول سلموا على مذهب كذا وهذا يقول على مذهب؟ فأجابهم ذلك الذي هو المعصوم رحمه الله في رسالة تلك الرسالة بإجابات جيدة فيما يتعلق بتحذير من التقليد، وأن دين الله عز وجل كتاب وسنة على فهم السلف، وأن هذه المذاهب المذكورة ليس معناها أنه ما يصح إسلام المرء إلا بها، أن هذا القول ما هو صحيح. نعم، وإن وجدت فهي تستفاد، لكن كتاب الله وسنة رسوله ما كان الصحابة أصحاب مذهب فلان كذا، ولا كان من بعدهم إلى تلك الأزمنة، وتركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. هذه إلماحة ومثل أيضا إلى أن هؤلاء الذين أرادوا الإسلام ممن تقدم ربما يعني لو اتفق له أنه يسلم على يد رافض خلاص ذهب به أخذه أسلم، لكن يسلم في الظاهر وهو مع الرافضة، والرافضة كما تعرفون أو على يد صوفي أو على يد كذا. فإذا وفق من أول يوم أن يكون على عالم السنة صار على ذلك الخير، هذا من سعادته دون أن يتخبر. وقد يذهب عليه عمر طويل على هذا الحدث أو على هذا الأعجمي على ذلك الحال، وإن وفق لعالم السنة يكون قد مضى من عمره أوقات قضاها على غير استقامة. رواية أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عند الجماعة، ومحمد ثقة عابد كبير القدر، كان من أهل الورع وله عناية وخبرة بتأويل الرؤيا كما يذكرون ذلك في ترجمته، وهو أرجح آل سيرين، هم جماعة أهل حديث لكن هذا أرجحهم، محمد بن سيرين أرجح إخوانه جميعا، كما أن سفيان بن عيينة أرجح إخوانه جميعا، يعرف ذلك من كتاب الإخوة والأخوات لابن المدينة وغيرهم من يجمع بين الإخوة والأخوات. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراتا أو محفلة، محفلا معنى المصرة، إنما هل قال مصرة أو قال محفلة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه التغاير بين المحفلة والسرة، لكن هذا شك من الراوي، فهو بالخيار إن شاء أن يمسكها أمسكها، أي بمعنى أن البيع صحيح نافذ إذا أراد أن يبقيها، ما وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع من تمر لا سمراء. عندكم لا سمراء في نسخة أخرى كسمراء، فين هذا؟ لا هذا خطأ، سأراجعنا سائر الأصول من الصحيحين وغيرها. لا سمراء إسناد الحديث عند المصنف صحيح، رجاله ثقات، والحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. قال الترمذي عقب الحديث أيضا هو عند الأربعة أصحاب السنن جمع عليها أصحاب الكتب الستة الأمهات وخرجوا في الأمهات الست. قال الترمذي وفي الباب عن أنس ورجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت حديث أنس عند البزار كما في كشف الأستار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحفلات وقال من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن. وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف وبه أعله الهيثمي وتركه النسائي المكي هذا إسماعيل بن مسلم النسائي تارة قال فيه ثقة وتارة يعني ليس بثقة وتارة قال متروك وعنده متروك يرادف ليس بثقة فليس بثقة يرادف متروك عند النسائي أعله الهيثمي في مجمع الزوائد وأيضا هو عند أبي علا من هذا الطريق يأتم من هذا اللفظ. وحديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وآخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة مسرات فهو منها بآخر النظرين ومعنى أحد النظرين إذا هو حلب وإن ردها رد معها صاعا من طعام يعني بآخر النظر إن حلبها فرآها في حلبتها الأخيرة ما تساوي حلبتها الأولى دل هذا على أنها كانت مسرة هنا له أن يردها ويرد مقابل حليبها صاعا من تمر صاعا من طعام هنا صاعا من طعام وإن ردها ردها وصاعا من طعام وهو حديث صحيح. ويليه نظيره إلا أن الفائدة في الآتي هي القيد الذي لم يذكر في الأول فأورد الحديث من أجل فائدة متنية فائدة فقهية وهي قيده بثلاثة أيام خيار ثلاثة أيام. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى هذا معروف قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير بن حازم الأزدي أبو العباس البصري ثقة قال حدثنا هشام يعني بن حسان الأزدي الأزدي فوهب أزدي وهشام أزدي أبو عبد الله البصري هشام بن حسان هو أبو عبد الله البصري وهب بن جرير هو أبو العباس البصري روايته عن محمد بن سيرين عند الجماعة وهو ثقة من أثبت الناس ابن سيرين هشام بن حسان من أثبت الناس من أثبت أصحاب بن سيرين في ابن سيرين. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما كذا في التقريب من أثبت الناس ابن سيرين وفي روايته عن عطاء والحسن مقال يعني هشام هذا ما السبب قالوا كان يرسل عنهما. الحديث أخرجه البخاري بغير قيد الخيار بثلاثة أيام وأخرجه مسلم وأصحاب وباقي أصحاب السنن المذكورين بالأرقام التي قبل هذا بذكر هذا القيد فهو بالخيار ثلاثة أيام. وأيضا أخرجه البخاري ومسلم بلفظ لا تصر الإبل والغنم لا ناهية وجاء الحديث بالنهي عن غير أبي هريرة. وقوله في هذا الحديث من اشترى مسراتا عند النسائي في كتاب البيوع باب النهي عن المسرات قال وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاه وتترك عن من الحلب أو من الحلب يومين أو الثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. هذا ذكره تعريف المسرة ذكرها في الباب انتهى. وهذا تعريف الإمام الشافعي للتصرية كما نقله الخطابي في معالم السنن. وهكذا قال ابن الملقن في الإعلام: والتصرية مأخوذة من الجمع، تقول صريت الماء في الحوض إذا جمعته، فالمعنى لا تجمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة مستمرة. وفسر البخاري أيضا التصرية في صحيحه في نفس الصحيح، فقال في كتاب البيوع باب 64: والمصراه التي سري لبنها وحقن في الثدي، حقن فيها أي الثدي، وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء، إذا حبسته انتهى. وهكذا قوله محفلة بمعنى مصراه كما في طرح التثريب، قال محفلة بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء وتشديدها، وهو بمعنى الرواية المشهورة معنى مصراه. قال سميت بذلك لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع. وكذا قال ابن الأثير في النهاية بعد أن أبان عن المحفلة بمعنى المصراه، قال سميت محفلة لأن اللبن حفل حفل في ضرعها أي جمع. بعد أن علمنا معنى المصراه والمحفلة أنه واحد، حكم التصرية. قال ابن الملقن في الإعلام: لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، بل إنهم اعتبروا التصرية أصلا في تحريم الغش والرد بالعيب، أصل يعتبرون هذا الحديث أصلا في بيان في شرعية الرد بالعيب كما ذكر المازني. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: هذا الإفصاح شرح أي كتاب؟ شرح أي كتاب؟ عندك؟ ها؟ أحسن، شرح الجمع بين الصحيحين للحميد فقط، شرح هذا بذاته. واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري. وقال ابن دقيق العيد في أحكام إحكام الأحكام أي ضبطها، ضبط الأحكام، كتاب إحكام الأحكام الأولى مستورة الألف والثانية مفتوحة الألف، عند الحديث قال: لا خلاف أن التصرية حرام. وقال العيني في عمدة القاري: الكل مجمعون على أن التصرية حرام وغش وخداع. وذكر هذا صاحب موسوعة الإجماع. قلنا: ومستند هذا الإجماع الأحاديث في النهي عن التصرية، الأحاديث الماضية أيضا أحاديث النهي عن الغش وذم الغش، أدلة الأدلة من حيث هي في النهي عن الغش وذمه، أيضا أحاديث عن الخيانة وذم الخيانة، أحاديث تحريم الخداع، هذه معاني كلها، وأحاديث تحريم الحيل المحرمة. فإذا لو أردت تجمع في مستند هذا الإجماع تجمع رسالة مستقلة تجمع فيها هذه الأحاديث كلها، أحاديث النهي عن الخداع، وأحاديث النهي عن الغش، وأحاديث النهي عن يعني وأحاديث يعني ماذا النفاق التي فيها أنه إذا اؤتمن خان وأمثال ذلك. هذا إذا صراها للبيع. أما إذا صراها لغير معنى البيع لقصد تجميع اللبن فيها، سيأتي ضيف لو حلبها، إذا جاء الضيف ما يجد حليبا، ما يجد حق يعني حليب يكرمه به يكريه عليه، ولكن يصريها أن الضيف سيأتي بعد غد وعنده شاه حلوب وعنده كذا من أجل أن يكرمه. فإن من الناس من تعلمون أن أدمهم حليبهم أو مخيض الحليب الذي هو الرايب أو ما كان من ذلك يكتاتون منه، ومنه السمن ومنه كذلك أيضا ماذا أنواع من مما يستفيدونه منه كما هو معروف. فإذا بهذا القيد أنه يكون للخداع. أما إذا حفل شاته أو بقرته أو ناقته لغرض يريده هو، يريد أن عياله لو حلبها مثلا اليوم ما سيتشبعهم، لكن لو جمعها للغد تشبعهم. نعم، هذا جمهور العلماء أن لا بأس بذلك، ولا شك أنه واضح لأن ما فيه غرض. بس فيه نهي من جانب آخر ليس من باب الغرض ولا الغش ولا الخداع، من جانب الإضرار بالحيوان إذا أطال عليها التصرية. ولعلك تلاحظ أن بعض النساء ربما يموت ولدها فهي تتألم ألما من الحليب، هكذا ولا لا؟ تتألم من حليبها في الضرع وربما تشكو تمرض من حامل الحليب الذي في ضرعها، وقد يؤتى لها مثلا بشفاط يشفط الحليب حتى تستريح، وإلا تبقى متعبة محمومة على ذلك. وهذا كما أنه يحصل أيضا للإنسان تألم، كذلك يحصل للحيوان إذا طال الحليب فيها واشتد الضروع، اشتدت الضروع تألم. من هذا الباب قال بعض أهل العلم بتحريم التصرية مطلقا، سواء كان للغش للبيع أو لغير البيع. وقال جمهور أهل العلم بعدم التحريم مطلقا، ويقولون كما سيأتي تقريره. قال الحافظ: أما تصرية الأنعام لقصد تجميع اللبن فيها وليس لأجل البيع فمنع منه بعض الشافعية، والظاهر يعزى إلى الشافعي أيضا. قال الحافظ: وقيد النهي البائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، هذا هو الراجح. طيب فما الإجابة عن الإضرار بالحيوان من إبقاء الحليب فيه لغير ما يعني مع القدرة على تخليصها من هذا الضرر؟ قال أبو زرع العراقي في طرح التثريب: فيه تحريم التصرية في الفائدة 32 من الكتاب من شرح هذا الحديث، فيه تحريم التصرية، وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ذلك للبيع وغيره، يعني مطلقا نهى عن تصرف الإبل وكذا، وهو ظاهر إطلاق الرافعي والنووي وغيرهما، لكنهما علّلاه بما فيه من التدليس، وذلك يقتضي اختصاصه بما إذا فعل ذلك لأجل البيع. وصرح المتولي في التتمة بتحريم التصرية مطلقا للبيع وغيره، وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان. لكن روى المزني عن الشافعي عن سفيان ومالك كلاهما عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة مرفوعا: لا تصروا الإبل والغنم للبيع. وهذا سند صحيح، يعني يكون قيدا. ورواه البيهقي في المعرفة من طريقه، وهذا يقتضي اختصاص التحريم بحالة البيع، فلو حفلها وجمع لبنها لولدها أو لضيف يقدم عليه لم يحرم. ويجاب عن التأذي، التأذي الذي فعلا سيحصل إذا أطال التصرية. أما اليوم والليلة الظاهر خفيف عليها، ما زال الضرع تمسكه ورطب، فإذا اشتد اليومين والثلاثة تمسك وهو شديد الضرع. والذين لهم خبرة في المواشي يعرف هذا، يمسكها إذا وجده قاسيا قال هذه مصرة. لكن فيه حيلة من الجالب أصحاب المواشي، إذا صراها لثلاث يومين ثلاثة وأراد أن يبيعها ترك ولدها يمص من هنا ويمص من هنا، يخفف القسوة شيئا يصيرا ويرطب الضرع، بحيث يأتي المشتري فيمس الضرع فيجده رطبا ليس قاسيا، فيظن أنه در يومها، يعني يمص قليلا بحيث أنه يبقى الضرع مليئا إنما يرطب فقط، لا يحصل منه ضرر مستمر. قال: فلو حفلها وجمع لبنها لولدها أو لضيف يقدم عليه لم يحرم. ويجاب عن التأذي بأنه يسير، لا يحصل منه ضرر مستمر فيغتفر لأجل تحصيل المصلحة المتعلقة به، كما يغتفر تعدي الدابة في الركوب والحمل حيث لا يكون فيه ضرر محظور. قلت يعني هذا القول فيه نظر، وما قرره الحافظ والعراقي هنا من التحريم يعني من قولها أنه لا يحرم هو قول جمهور العلماء هو الصواب. وأما من منع من ذلك لغرض عدم الضرر بالحيوان فهذا منع لغير الغش ولغير الغرض بالمشتري، فإنه أدى فإن أدى إلى الضرر بالحيوان فالواجب الرفق بالحيوان، لحديث اتقوا الله في هذه البهائم كلها صالحة واركبوها صالحة وكلكم راع ومسؤول عن رعيته وهي مما استرعاها الله، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وإن كان عموما هذا يعني قد ربما من حيث العموم فقط. وإن كان الضرر من ذلك في ذلك الحيوان يسيرا فلا بأس كما قال ابن العراقي الذي هو أبو زرعة صاحب تحفة التحصيل، أبوه إنما جمع التقريب لولده هذا تقريب الأسانيد، وأظن شرحها صادق، ذاك صادق من هو سيلان ولا الذي سيلان أين هو الآن شرح كان يشرح فيه هو عرضته عليه فأخذه التقريب هذا ويستفيد من طرح التقريب وكذا، لكن شرحا مختصرا كان يشرح فيه. طيب هذا جمعه لولده ثم يعني حصل عليه بعض العناية والولد اعتنى بالكتاب وأخرجه شرحا جيدا طرح التقريب على مذهب الشافعي تم يعني اعتنى به الأب والولد أيضا اعتنى به ويعزى إليه. قال ولي الدين العراقي، قال ولي الدين العراقي وقال كذلك أبو زرع العراقي وكذا، الأصل أنه معتنى به من الولد. وإن كان الضرر في الحيوان يسير فلا بأس كما تقدم بيانه عن العراقي، قال ابن العراقي وهو أيضا عراقي، وقد جاء الحديث بلفظ لا تصروا الإبل والغنم. انتهينا من هذه المسألة التي فيها التصرية لغير البيع وأنها جائزة إلا إذا حصل الضرر، اشتد الضرر مثلا ضرر طال التصرية ربما يتأذى الحيوان فصار فيه ظلم للحيوان تأذية له، والشاه إن رحمتها يرحمك الله كما في الحديث اتقوا الله في هذه البهائم يكون آثما من حيث عدم الرحمة في هذا الحيوان والإضرار به لا من حيث الله. وذلك الإثم مجمع عليه وهذا غير مجمع عليه، هذا ما قال به إلا بعض أهل العلم النادر والجمهور على خلافه. وأيضا التحريم في ذلك لعدة معاني للغرر والخداع والخيانة، وهذا للرحمة بالحيوان، وهذا التحريم في اشتداده وذاك التحريم في لو سراها ولو يوما واحدا، لو سراها لو لم يكن زاد على حلبة يومها ولو نصف نهار سمى التصرية، لكن هذا في اشتداده عليها. هذا الفوارق بين هذين المعنيين والتحريمين، لا تصروا الإبل لا تصروا، لكن ما يكون بالخيار، اشتراها على أنها مسرات تصرية منهي عنها لا يصريها، حتى ما الغرض من التصرية؟ مخالفة الهدي النبوي نهى عن تصرية الإبل والغنم وكذا فلا يصريها، لكن إن سراها وبين ما بقي خيار للمشتري، قل له هي مسرة تبغى تشتريها على هذا الحال مسرة لها يومان مسرة وفي كذا ما بقي له، اشتراها على عجرها وبجرها، أما التصرية فحرام، أجمعوا على تحريمها. يعني تقصد لغير ما لغير تعمد، غير تعمد وليس متعمد لأن يخدع بها كونه لم يحلبها أو جاء من سفر لم يتمكن أو أغراض من الأغراض ما يكون آثما، والبيع يعني في هذا الحال لا يعود بالخيار ما يعود عليه خلاص مضى كله هي مصراه وحلبتها دون هذه وأنا بعتها ما استمكننا من حلبتها وأنت شأنك. هكذا أيضا الغرض عدم البيان في هذا وفي غيره هذا أصل ينبني عليه غيره، الله العافية. جاء في بعض طرق هذا الحديث لا تصروا العبل والغنم. أما عندنا فعام سائر المصراة من بهيمة الأنعام، وبعضهم ألحق بها غيرها من ذات من سائر الحيوان التي هي مأكولة. طيب، والجمهور على أنه عام في النهي عن التصرية في سائر بهيمة الأنعام. قال أبو زرعة: قلنا جمهور العلماء أن حكم المصرة يصدق على جميع بهيمة الأنعام، شاة كانت أو بقرة أو ناقة. وانفرد داود فقال: لا يكون إلا في الإبل والغنم. قال الحافظ كذا، قال الحافظ كما في فتح الباري، وهو أيضا مذكور في أقوال الجمهور. وقال أبو زرع العراقي في طرح التثريب: الظاهر أن ذكر الغنم والإبل دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليسا وغشا، فإن البقر قليل ببلادهم وغير الأنعام. البقر قليل في جهة نجد وهكذا إلى جهة الجبلية مثلا، يعني في بعض الجهات التي ما يعتنون بالبقر، وإلا ففي التهايم كثير البقر، حتى إن أخبرنا أن بعض البلدان يا ما يعجبهم لحم البقر ولا يشترونه ولا حتى تربية البقر، بل هناك من يقول من إذا قلت له بين هذا الإدام سمن البقر يترك الأكل، بين هذا الإدام لبن كذا لبن من البقر يترك الأكل، ما يعجبهم هذا، لا يقصد لبنها غالبا، فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم. وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، كيف هو مفهوم لقب وليس حجة عند الجمهور. وروى الترمذي من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا: من اشترى مصرات وهو يتناول كل مصرات. لكن في صحيح مسلم وغيره من رواية محمد بن سيرين من عن أبي هريرة: من اشترى شاة مصراة، تصرح بذكر الموصوف، وقد صرح أصحابنا بأن التحريم التصري عام في كل مصراة، سواء في ذلك بهيمة الأنعام وغيرها مما هو مأكول مأكول اللحم وغير مأكول اللحم مما يحل بيعه ويحل لبنه، إذا حل بيعه يعني وأكل لحمه حل لبنه. قوله: فهو بالخيار، جاء هذا قيد لخيار الخيار بثلاثة أيام، بعضها بدون القيد وبعضها في الرواية التي عندنا بالقيد المذكور، والقيد معتبر هنا. وفيه صحة بيع المصراه من قوله فهو بالخيار. قال الحافظ: يدل على صحة البيع، وإن شاء أمسك وإن شاء ردها، يقتضي صحة البيد وإثبات الخيار للمشتري. قال: نوع التصرية حرام، وفي هذا الأحاديث مع تحريمها يصح البيع. وقال الحافظ: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده. وأما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية، ثم رد على الحنفية برد أوسع من هذا. فإذا الحنفية لا يرون الرد بالتصرية، وجماهير أهل العلم يرون أن الرد بالتصرية، ويرون نفوذ البيع إلى أمضى ذلك، وهو الصحيح لظاهر الدليل كما ترى، وعليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم ولا مخالف لهم في ذلك. فالبيع صحيح إن أبقاها، وبقي الحديث ما يتعلق بواسع الحديث ما يتعلق بهذا بعض منه، يعني ثلاثة أيام، يعني هم يقولون على الفور، يأتي على الفور، أم على إذا أبقاها فيكون على التراخي لثلاثة أيام، فإن عرضه عارض فالعارض يأخذ حكم يعني ما كان سببا في حتى في هذا وفي غيره، حيث أنه إذا مرض في صيام أو في عبادة أو كذا عذره معه حتى لو أطال ذلك ويقول عرض، لكنه يردها ومعها صاع من تمر. طيب، هل ممكن أنه يبقيها شهرا ويرد صاع فقط؟ هذا سيكون ظلما لصاحب البهيمة. ولكن كذلك ثلاث ما كان في إذا احتلبها، وهذه مسألة واسعة النطاق من حيث إذا احتلبها حلبة واحدة معها صاع من تمر، إذا كرر الحلبات حق 3 أيام كل يوم يحلب كم يحتاج؟ عسى أن يأتي هذا إن شاء الله.